السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، كان مما قد تقدم ذكره الأصل الأول من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والأصل الثاني من أصول الإيمان التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام هو الإيمان بملائكة الله. والإيمان بالملائكة هو من الإيمان بالغيب، فهم عالم غيبي. والإيمان الذي هو عقيدة المؤمن الذي يبنى عليه العقيدة هو في الأمور الغيبية التي لا يشاهدها الناس. فالإيمان بالملائكة هو الأصل الثاني من أصول الإيمان، والإيمان بهم إيمان مجمل، وهو واجب على كل مسلم. لا يصح إيمان المسلم إلا به، وإيمان مفصل وهو ما وراء ذلك. فالإيمان المجمل بملائكة الله أن يؤمن العبد أن لله سبحانه وتعالى ملائكة، وأن من خلق الله سبحانه وتعالى من يسمى بالملائكة، وأنهم مخلوقون موجودون، وأنهم عالم غيبي، وأن الله سبحانه وتعالى خلقهم من نور. فهذا إيمان مجمل واجب على كل أحد، لا يتم إيمانه إلا بذلك. والإيمان المفصل الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة من صفاتهم أو أعمالهم وسائر شؤونهم. فمن الإيمان المفصل بالملائكة أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى خلقهم من النور. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من الطين. فهذا الخلق وهم الملائكة خلقهم الله تعالى من نور، وهم أجسام فلا يفهم أنهم مخلوقون من النور أنهم ليسوا أجساما، بل قد ورد في الكتاب والسنة وصفهم بما يدل على أن لهم أجساما لكنها ليست كأجسام البشر، فلهم أجنحة. وصفهم الله تعالى بأن لهم أجنحة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. رآهم النبي عليه الصلاة والسلام، رأى منهم جبريل في خلقه الذي خلقه الله عليه، ورأى له جسدا سد ما بين المشرق والمغرب، وهكذا يتمثلون في صور البشر، يتمثلون في صور مكرمة. أتى مريم رسول من الملائكة فتمثل لها بشرا سويا. كان جبريل يتمثل للنبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر ما يأتي في صورة دحية ابن خليفة الكلب رضي الله عنه. وأتاه يوما وهو في مجلس من أصحابه، قال عمر: طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. تمثل له في صورة رجل، ذلك الرجل الذي سافر إلى أرض يطيع الله فيها هروبا من أرض المعصية، اختصمت فيه الملائكة عند قبض روحه، فأتاهم ملك في صورة رجل فحكم بينهم. وهكذا في الأدلة كثير مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى خلقهم على أجسام من الشيء الذي خلقهم منه وهو النور. من الإيمان المفصل بالملائكة أن نؤمن بأنهم خلق عظيم، خلق عظيم. إنما عرفنا عظمتهم من أدلة الكتاب والسنة، فقد وصف لنا ربنا عز وجل ونبينا عليه الصلاة والسلام من عظيم خلقهم ما يستدل به على عظمة خالقهم سبحانه. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، عليها ملائكة غلاظ شداد. فوصفهم الله تعالى بهذه الصفات التي تدل على عظيم خلقهم، علمه شديد القوى وهو جبريل، وصفه الله تعالى بذلك. وصفه الله بقوله: ذي قوة عند ذي العرش مكين. فالله خلقهم على خلق عظيم، لا يعلم عظمة خلقهم إلا خالقهم سبحانه. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل جالسا على كرسي بين السماء والأرض، قال له: 600 جناح قد سد ما بين المشرق والمغرب. 600 جناح، وهذا يدل على خلق عظيم خلق الله تعالى عليه جبريل. قد سد ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية قد سد الأفق، سد أفق السماء حيث لا يرى منها شيئا لعظمة خلقه. وهكذا جاء في حديث جابر عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. العاتق هو مفرد العاتقين، وكل إنسان له عاتقان وهما العظمان المحيطان بالعنق عن يمينه وشماله. ربما يكون من بني آدم بين شحمة الأذن والعاتق مقدار 4 أصابع، فوصف النبي عليه الصلاة والسلام ملكا من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. وجاء في حديث أبي هريرة عند الحاكم وأبي يعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش قد مرقت رجلاه الأرض السفلى، وعنقه ملوية تحت العرش، أي فوق السماء السابعة، رجلاه في الأرض السفلى، وعنقه مثنية تحت العرش، والعرش على منكبه، وهو يقول: سبحانك أينما كنت وأين تكون. وفي رواية الحاكم يقول: سبحانك ما أعظمك. فيرد عليه: ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. يقول الله له: ما علم ذلك، أي هذا التعظيم الذي يعظمه هذا الملك ويقول سبحانك ما أعظمك، قال: ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. فلو عظم الله حق تعظيمه لما حلف به كاذبا. رجم النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف، فأتاه جبريل قال له: إن الله أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداه ملك الجبال قال: إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد أرسلني إليك لتأمرني بأمرك، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. والأخشبان جبلان عظيمان بمكة، إن شئت أطبق الجبلين. من الذي يحرك الجبل؟ يحركه بجناحيه، يطبق جبلا إلى جبل لعظيم قوتهم وشدة خلقهم، فهم على خلق عظيم جعلهم الله سبحانه وتعالى عليه. ومع هذا الخلق العظيم هم عدد كثير لا يحصيه إلا الله، فلا يحصي عدد الملائكة إلا الله جل وعلا الذي خلقهم. جاء في حديث أبي ذر عند أحمد والترمذي وبنحو حديث حكيم بن حزام عند الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أطت السماء وحق لها أن تأط. والأطيط هو صوت الرحل المحمل، إذا ثقلت عليه الحمولة يأط من كثرة الحمولة. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر، كذا في حديث أبي ذر أو في حديث حكيم بن حزام. وفي حديث أبي ذر: ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. السماوات بخلقها العظيم التي هي أعظم من خلق الأرض بكثير، ليس فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته ساجدا لله سبحانه، خلق كثير. جاء في حديث أبي ذر في الصحيحين حين أسري بالرسول عليه الصلاة والسلام قال: فرفع للبيت المعمور، والبيت المعمور في السماء السابعة، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم، أي يدخلونه في الحياة كلها مرة واحدة، كل يوم يدخل 70,000 ملك، وهؤلاء 70,000 الملك لا يعودون مرة أخرى إلى البيت المعمور. فلك أن تتخيل هذا العدد العظيم الكثير، في كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000 ملك، هم غير 70,000 الذين دخلوا في الأيام التي قبلهم، فكثرة عظيمة، خلقهم الله تعالى عليها لا يعلم عددهم ولا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. من الإيمان المفصل بالملائكة أن نؤمن أنهم عباد خلقوا لطاعة الله لا يعرفون المعصية. خلقهم الله وجعل خلقتهم جعل لهم عقولا ولم يجعل لهم شهوات، فإنما تدعو العبد إلى المعصية شهواته التي ركبت فيه. وأما الملائكة فلم يجعل الله تعالى لهم شهوة لا في نكاح ولا في طعام ولا في شراب، فلا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يكون منهم شيء من شهوات بني آدم. خلقوا لطاعة الله، قال الله تعالى في صفتهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله سبحانه لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال الله تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال الله تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، لا يسأمون طاعة الله ولا يفترون عنها طرفة عين، دائما في عبادة الله وفي طاعته وفي ذكره وتسبيحه وامتثال أوامره مع عظيم خلقهم. كذلك خوفهم من الله عظيم وخشيتهم لله عظيمة، يديمون طاعة الله. إذا تكلم الله بالوحي يغشى عليهم من شدة تعظيمهم لله، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع الذي كان بسبب كلام الله بالوحي من شدة تعظيمهم لله قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. جاء عند ابن أبي عاصم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليلة أسري بي رأيت جبريل كالحلس البالي من خشية الله، كالحلس البالي أي كالفراش كالبساط البالي من خشية الله. جبريل الذي خلق الله له 600 جناح، الذي سد ما بين المشرق والمغرب حين رآه النبي عليه الصلاة والسلام بخلقه الذي خلقه الله عليه شديد الخشية من الله، شديد الخوف من الله، رغم مكانته عند الله وقربه منه سبحانه. قال الله في صفته ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي له مكانة عظيمة عند ذي العرش، له المنزلة الرفيعة عند الله سبحانه، ومع ذلك كثير الخشية لله، كثير الخوف منه. فهؤلاء ملائكة الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من الإيمان بالملائكة أن نؤمن أن مساكنهم في السماء، فهم ساكن السماء وهم أهلها، ومع ذلك ينزلون إلى الأرض بأمر الله، ينزلون إلى الأرض لتدبير ما أمرهم الله بتدبيره. سأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل قال ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ينزلون يشهدون صلاة الفجر وصلاة العصر مع المسلمين وسائر الصلوات، وإنما يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، يحضرون معهم مجالس الذكر. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتذاكرونه إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة، فينزلون إلى الأرض يدخلون بيوت أهل الإيمان، وقد يفعل المؤمن أمرا ينفر الملائكة من بيته، فلا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ومفهوم هذا الحديث أن البيت الذي ليس فيه كلب ولا صورة تدخله الملائكة وتكون فيه مع أهله، فهم يكونون في مساجد المسلمين وفي بيوتهم وفي مجالس ذكرهم ما دامت فيها طاعة الله سبحانه وليس فيها المخالفات، ولكن مساكنهم هي في الأصل في السماء، فقد جعلهم الله سبحانه وتعالى أهل سماواته، جعلهم الله تعالى ساكني سمائه. ومن الإيمان بهم أن نؤمن أنهم عالم غيبي لا يشاهدون، وهذا هو الأصل فيهم أنه لا يشاهدهم البشر، ولكن قد يشاهدون، قد يجعل الله تعالى لبعض خلقه أنه يشاهد الملائكة، إما يشاهدهم في صورهم الحقيقية التي خلقهم الله عليها، أو يشاهدهم في صور أخرى كما شاهد الصحابة، وكذلك المشركون شاهدوا الملائكة يوم بدر. قال رجل كما في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: بينما أنا أمشي خلف رجل من المشركين أشتد وراءه، إذ سقط قتيلا بين يدي قبل أن أصل إليه، فسمعت صوتا يقول: أقدم حيزوم، أقدم حيزوم. قال: فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ذاك ملك من مدد السماء الرابعة. والعباس بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام لما جيء به أسيرا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعض الصحابة يقول: أنا أسرته يا رسول الله. قال: لا والله يا رسول الله، ما هذا الذي أسرني، ولكنه أسرني رجل لا أراه في القوم الآن، أي من الملائكة، فقد يشاهدون كما شاهدهم الرسول وشاهدهم المسلمون وشاهدهم غير المسلمين في غزوة بدر. والأصل أنهم عالم غيبي لا يراهم الخلق ولا يشاهدونهم. أقول ما سمعتم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، من الإيمان بالملائكة أيضا أن نؤمن بأعمالهم التي وكلهم الله تعالى بها، وهي كثيرة لا نستطيع لها حصرا وإنما نمثل لها تمثيلا. فإن الله تعالى إنما خلقهم لطاعته والقيام بأمره وتدبير ما أراد منهم سبحانه وما كلفهم به من التدبير. فمن أعمالهم منهم من وكله الله بالوحي، وهو جبريل، هو الذي يأتي جميع الأنبياء بالوحي، وهو أيضا يأتي بالعذاب، كما جاء في الحديث أن اليهود حين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: من يأتيك من الملائكة؟ قال: جبريل. قالوا: ذاك عدو اليهود من الملائكة، ذاك يأتي بالعذاب، لو قلت ميكائيل الذي يأتي بالرحمة لاتبعناك. فأنزل الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. هكذا ميكائيل وكله الله بالقطر والمطر، هكذا إسرافيل وكره الله تعالى بالنفخ في الصور، وهو أيضا من حملة العرش كما جاء في أحاديث، وهكذا أيضا ملك الموت وكله الله تعالى بقبض الأرواح: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وله أعوان من الملائكة يقبضون الأرواح معه، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هكذا أيضا ممن وكلهم الله سبحانه وتعالى بالأعمال، منهم من وكلهم الله ببني آدم، وقد وكل ملائكة ببني آدم في كل أطواره، وكل به ملك ينفخ فيه الروح وهو في بطن أمه، ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهكذا إذا ولد وكلت به ملائكة يحفظونه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. هكذا له ملائكة يحفظون أعماله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي مراقب من الملائكة، وعتيد أي محصن لأعماله يحصيها. وهكذا وكلت به ملائكة عند موته يأتون لقبض روحه ويجلسون منه مد البصر، فوكلت ملائكة بالإنسان في سائر أطوار حياته. هكذا وكلت ملائكة بحفظ السماوات والأرض، ملائكة خزنة للسماء، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه وجبريل حين أسري به، كلما أتى سماء استأذن فتفتح له الملائكة. وهكذا وكل الله تعالى ملائكة بالجنة وهم خزنة الجنة، كما قال الله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ووكل الله تعالى ملائكة خزنة للنار كما ذكرهم الله تعالى في هذه الآيات: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم. الآيات. وخزنة الجنة لا ندري عددهم، وخزنة النار أخبرنا الله تعالى أنهم 19، كما قال سبحانه: عليها، أي على النار 19، وكان هذا العدد فتنة للكفار، كما قال الله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. كان المشركون يقولون إن محمدا يخبرنا أننا ندخل النار وأن خزنتها 19، إذن سنغلبهم ونخرج من النار، فأخبر الله تعالى أن هذا العدد كان اختبارا وابتلاء وفتنة للكفار. هكذا منهم ملائكة موكلون بغير ذلك مما وكلهم الله به، ملائكة موكلون بتبليغ الرسول عليه الصلاة والسلام من أمته السلام. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام. وكل الله ملائكة تطوف في الأرض تتتبع حلق الذكر وتحضر مع أهلها. وكل الله ملائكة يجاهدون مع المؤمنين، أمد الله المؤمنين في بعض الغزوات 3000 وفي بعضها 1000 وفي بعضها وعدهم 5000 من الملائكة. وكل الله تعالى الملائكة بكثير من الأعمال التي يأمرهم الله سبحانه وتعالى بها لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. من الإيمان بالملائكة أن نؤمن أنهم يتفاضلون وأنهم ليسوا في درجة واحدة، هم نعم من أعظم الخلق وأفضلهم في هذه الحياة الدنيا، ولكنهم أيضا يتفاضلون، فمن أفضلهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وهؤلاء من أقرب الملائكة إلى الله. من أفضل الملائكة الملائكة الذين شهدوا بدرا، جاء في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع أن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: خير المسلمين. قال جبريل: كذلك من شهد بدرا من الملائكة. هم خير الملائكة، فجعل الله تعالى بعضهم أفضل من بعض من الإيمان بالملائكة، أن نؤمن أن الموت جائز عليهم وأنهم يموتون كما يموت بنو آدم وكما يموت الجن، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. واستدل أهل العلم لذلك بقول الله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، وأنهم إذا سمعوا كلام الله يصعقون من خشية الله، فإذا جاز الصعق عليهم، وهو غشية صعق، جاز عليهم غشية الموت، لأنهم من خلق الله سبحانه وتعالى. فهذه نبذة عن الإيمان بملائكة الله الذي هو الأصل الثاني من أصول الإيمان، ولا يتم إيمان المؤمن حتى يحقق الإيمان بهذه الأصول العظيمة. عباد الله، نستفيد من معرفة هذه الأوصاف أو هذه الأحوال من أحوال الملائكة فوائد عظيمة. من هذه الفوائد أننا نستفيد معرفة عظمة الله، فإذا كانت الملائكة بهذه العظمة، بهذا الخلق الكبير، بهذا العدد الكثير، فهذا يدل على عظمة خالقهم سبحانه. فعظمة المخلوق تدل على عظمة خالقه. ملك من ملائكة الله يستطيع إطباق جبل بجناحه، ملك من ملائكة الله يحمل جزءا من الأرض بما في من جبالها وقرها بجناحه، كما جاء في إهلاك قوم لوط أن جبريل حملهم بجناحه ورفعهم إلى السماء ثم قلب عاليها سافلها. جاء في كتب التفسير أن قرى قوم لوط التي تسمى بالمؤتفكات كانوا 4,000، أي نحو 4,000,000، حملهم جبريل بجناحه، ملائكة على خلق عظيم تدل على عظمة خالقها جل وعلا. فما أجهل البشر، ما أجهلنا بالله وبعظمة الله. ملك رجله مرقت في الأرض السفلى، وعنقه في السماء فوق السماء السابعة تحت العرش، وهو يسبح الله ويعرف عظمته ويقول: سبحانك ما أعظمك، سبحانك أينما كنت وأين تكون. فيرد الله عليه: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. فلجهلنا بالله وبعظمته لم نقدره حق تقديره. فمعرفة الملائكة وقدرهم العظيم وخلقهم الكبير وعددهم الكثير يجعلنا نعظم الله تعالى حق تعظيمه. مما نستفيد من الإيمان بالملائكة أننا نزداد خوفا من الله وخشية وطاعة، إذا كان الملائكة بهذا الخلق العظيم وهم في غاية الخوف من الله، في غاية الخشية، وهم مديمون للطاعة، لا يفترون ولا ينقطعون ولا يسأمون، كيف بنا معشر بني آدم نحن الضعفاء، نحن العاجزون الذين لا نقدر على شيء، كيف بنا لا نخاف الله ولا نخشاه ولا نديم طاعته. نستفيد من الإيمان بالملائكة أننا نزداد شكرا لله إذا علمنا أن الله تعالى خلق الملائكة لتدبير أمورنا، خلق الله الملائكة لتدبر أمور بني آدم منذ أن تكون في بطن أمك، وملائكة الله يدبرون أمرك، تخرج وهم وأنت في حفظ من الله تعالى بما جعل لك من الملائكة، يحفظونك من بين يديك ومن خلفك، يحفظون أعمالك، كل عمل تعمل من طاعة الله لا يذهب، تراه يوم القيامة محفوظا، تنساه أنت وهو لا ينسى، حفظته الملائكة. فيزداد الإنسان شكرا لله أن الله تعالى وكل به ملائكة يدبرون أمره ويحفظونه وهم فيما ينفعه في سائر أوقاته. فهذا مما نستفيده من الإيمان بملائكة الله سبحانه وتعالى، وهذا باب واسع عظيم، وإنما هذه إشارة إلى هذا الأمر العظيم الذي هو من أصول الإيمان. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.